بسم الله الرحمن الرحيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وعلى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين الطاهرين وعلى صحابته أولي الميامين أمناء دعوته وقادة تلويته وارض عنا وعنكم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أشكر القائمين على هذه الجمعية الطيبة دعوتهم الكريمة لأنها إن دلت على شيء فعلى حسن ظني، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم وعلى تعلقكم بالعلم والعلماء، وهذا وساق شرف لكم. أيها الإخوة الأحباب، نحن نحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بمن؟ هل تصدقون أن معرفة سنة النبي القولية والسيرة العملية فرض عين على كل مسلم؟ أنا أسأل أحدكم لماذا تصلي فيقول لي لأن الصلاة فرض، فكيف أثبت لكم أن معرفة سنة رسول الله القولية ومعرفة سيرته العملية فرض عين على كل مسلم؟ القاعدة الأصولية أنه ماذا يتم الفرض إلا به فهو فرض. أرأيت إلى الوضوء إنه فرض لأن الصلاة وهي فرض لا تتم إلا به، فإذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأخذ ما آتانا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي علمناه؟ كالصلاة والوضوء تماما، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك المسلمون ألفوا في ذكرى المولد أن يحتفلوا، جميل جدا، ألفوا أن يرفعوا الزينات، ألفوا أن يوزعوا الحلويات، ألفوا أن ينشد المنشدون، ألفوا أن تقال كلمات في مجيء هذا النبي الكريم. ولكن بربكم لو منحناه طوال حياتنا ولم نطبق سنته لا ننتفع بهذا النبي. لو طبقناه طوال حياتنا ولم نطبق سنته لا ننتفع بهذا النبي. لذلك ونحن في ذكرى المولد أتمنى أن يحفظ كل منكم العزم على أن يختني كتابا في أحاديث رسول الله وكتابا في سيرة النبي، وأن يقرأ مع أولاده أقواله وأن يرى أفعاله. إذا فعلنا ذلك نقول قد احتفلنا فعلا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جاءني سؤال قبل أن أبدأ، يقول هذا السؤال: يشاع في هذه المدينة أن جمعية عندها صندوق فيه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل يصح التبرك من هذه الشعرة؟ أنا لا أرفض التبرك، ولكن رجلا فرض للرسول الله قميصا مشعرا، قميص بكامله، وألبسه النبي القميص بيده، فلما مات قال الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 قميصا. هل نفعه القميص؟ هل نفعه أبو لهب أنه عمه؟ ما لم نتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننتفع بذكراه. ألمنا أن نذكر بخير وهو غني عن ذكرنا، لكنه يتمنى لنا أن نطبق منهجه. أيها الأخوة الكرام، لنوفق أنفسنا أن نعود إلى منهجه، أن نطبق سنته. ما قولكم أن مشكلة العالم الإسلامي في آية واحدة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ الآية واضحة تماما في حياة النبي، لكن ما معناها بعد انتقال النبي؟ قال علماء التفسير: وما كان الله ليعذب أمة محمد ما دامت سنته قائمة في حياته. إذا كان كسب أموالهم وفق السنة، إذا كان إنفاق أموالهم وفق السنة، إذا كان زواجهم، اختيار زوجاتهم، تربية أولادهم، علاقاتهم، إذا كانت سنة النبي مطبقة في حياتنا، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ وما كان الله معذبهم محبوحة ثانية وهم يستغفرون. ما دمنا نطبق منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الله ليعذبنا؟ وقالت اليهود والنصارى، دققوا آية دقيقة لله، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فإذا قال المسلمون نحن أمة سيد الأنبياء والمرسلين، نحن أمة الوحيين، نحن أمة خاتم النبيين، نحن أمة القرآن، الجواب جائز من الله، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لذلك اضطر علماء العقيدة أن يصرفوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أمة التبرير وأمة الاستجابة. نحن الآن أمة التبرير لأننا اكتفينا في ذكر المولد بمجلس رسول الله، أما أن نطبق منهجه، أما أن نربي أولادنا تربية إسلامية، أما أن نحجب فتياتنا، أما أن نتحرى الحلال في كسبنا، أما أن نتحرى الحلال في إنفاقنا، أما أن نفعل شيئا لرفعة هذه الأمة، هذا الذي نحن بعدنا عنه. لذلك والله أيها الأخوة قد لا تصدقون حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فإذا كانت أمة النبي اليوم تزيد عن 1,500,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، كيف نفسر ذلك؟ لذلك نحن بحاجة إلى الحقيقة المرة، وسامحوني، وأي داعية بإمكانه أن يدغدغ مشاعره وأن يثني على المسلمين ويرتاح من القيل والقال، ولكنني أنطلق من أن الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الأخوة الكرام، إذا قال خالق السماوات والأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا. هل نحن مستخلفون؟ لا والله. هل نحن ممكنون؟ لا والله. هل نحن آمنون؟ وزوال الكون أغلب على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أغلب على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. كيف نتوازن مع أنفسنا؟ كيف نعتقد أن زوال الكون أغلب على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وكل وعود الله للمؤمنين غير مضمون؟ وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل هذه الوعود غير محققة، كيف نتوازن مع أنفسنا؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها بل يعني تفريغها من مضمونها، لأنه ليس كل مصلي مصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمه ولم يصر على معصيته وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وأوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوى عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهادة له علما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي، أستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمثل ثمرها ولا يتغير حالها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إضاعة الصلاة لا يعني تركها بل يعني تفريغها من مضمونها. لكن الصلاة التي أرادها الله وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء: ذكر الله أكبر ما فيها. وقال بعض العلماء وعلى رأسهم ابن عباس: إن ذكر الله لك أيها المصلي، إن ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكر منحك الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعلنا الشام إمام، إذا بدأ الصلاة يقول: استووا واعتدلوا وأطفئوا هواتفكم، فإن إخاء الهواتف من إقامة الصلاة. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لا أيها المصلي أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا بلغ منحك الأمن، والأمن أعظم نعمة يلبها الله بالإنسان. الله عز وجل ضبط نعمه الكثيرة بنعمتين، قال أطعمهم من جوع وأمنهم من سخط، فإذا غضب على أمة قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان، فكفرت تدعو الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانت يصنعون. لذلك أيها الإخوة، وأنت في الصلاة إذا ذكرك الله عز وجل منحك الأمن، وأنت في الصلاة إذا ذكرك الله عز وجل منحك الرضا، راضي عن الله، راضي عن عملك، راضي عن ذاتك، راضي عن زوجتك، راضي عن أولادك، إذا ذكرك الله منحك السكينة، وبالسكينة تسعى بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ولدت كل شيء، ولا يعرف السكينة إلا من ذاقها. لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب، قال الله عنها ويدخلهم الجنة يوم القيامة، عرفها لهم ذاق طعمها. لذلك يقول بعض العلماء الكبار ماذا يفعل أعدائي بستاني في صدري؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي؟ أيها الإخوة، إذا ذكرك الله منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السكينة، منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنت بالحكمة تسعد بزوجتك ولو أنها من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تلقى بزوجتك ولو أنها من الدرجة الأولى، بالحكمة تتدبر أمرك بمال قليل، ومن دون حكمة تبدل المال الكثير، بالحكمة تجعل العدو صديقا، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدوا. يمكن أعظم عطاء إلهي أن يؤتيك الحكمة، الحكمة لا تؤخذ لكنها تؤتى من الله وأنت بالصلاة. صلاة الفرض الأول، العبادة الأولى، الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحاله، لا بد أنها شيء كبير وخطير. لذلك ليس كل مصلي مصلي، أنت إذا ذكرك الله عز وجل منحك التيسير، إنك إذا ذكرك الله عز وجل منحك التوفيق، إنك إن ذكرك الله عز وجل منحك الرضا عن الله، هذه ثمار الصلاة. لذلك أيها الإخوة، قضية الاتصال بالله، يعني الصلاة من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والزكاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والذكر والدعاء والاستغفار، العبرة أن يتصل هذا المخلوق الحادث الضعيف بخالق السماوات والأرض. فلو شاهدت عيناك أطع أمرنا، أطع أمرنا نرفع لأجل تحويلنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولو بإيمان واحتل بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسبح إلينا الأمر في كل ما يروح، فما القرب والإبعاد إلا بأمر الله. يا أي عبدنا ما قرأت كتابا أما تستحي منا ويكفيك ما نرى أما تحتجي من حبنا يوم جمعنا أما أنا أن تطلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا وجدناك مضطرا فقلنا لك الحنى نجيبك فهل أنت حقا دعوتنا دعوناك للخيرات أعرضت ناهيا فهل تلقى من يخذل بيدك مثلنا فيا خجل منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما ولدينا عنا لديك ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العزب وجهتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذبت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نزلت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أدوارنا لك لائحا تركت جميع الكائنات في يدي فما حبنا سترا وكل من ادعى سهولته قلنا له منزل الكلام يعني ان تحب الله اعظم منزل في الكون ان تحب الله ان يحب الله ان تستقيم على امر الله ان ترجو الله والدار الاخره ان تكون قريبا من الله ان تكون في ظل الله من اصبح واكبر همه الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه جمله واتته الدنيا غيره ومن اصبح واكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشدد عليه جمله ولم يؤته من الدنيا الا ما قدر له ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقه اعلم ذلك من نيته فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق يومي اعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماء بين يدي و
جعلت الارض هويه
وجعلت الأرض هويا تحت قدمي لذلك أمام الشباب أحب ولد الأثر القدسي أحب الطائرين وحبي للشاب الطائر يا شباب إن الله لا يبالي الملائكة للشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي ما من شيء احب الى الله من شاب ذلك احب الطائرين وحبي للشاب الطائر اشد واحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع اشد واحب القرناء وحبي للفقير الكريم اشد وابغض ثلاثا وبغضي لثلاث اشد ابغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد أيها الإخوة إن الله إذا ذكر منحك الأمن والرضا والسكينة والتوفيق وكل هذه الصفات الرائعة في المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلمنا جاء يطلب بيدنا إلى الله عز وجل فلا بد من أن نقرأ أحاديثه ولا بد من أن نقرأ أسرارا لذلك الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علة وجودنا في الدنيا أن نعبد الله لا بالمفهوم التقليدي الخمس قرائن الطهر بالمفهوم الشمولي منهج الله عز وجل يبدا من فراش الزوجيه وهو من اخص خصوصيات الانسان وينتهي بالعلاقات الزوجيه منهج ثاني يقترب من 500,000 بنت الصلاة والصوم والحج والزكاة تبسطهم. كيف ضرب الإسلام بهذه العبادات الشعائرية ولم يلتفت المسلمون إلى ما كلفه الله به من أمر الملك؟ لذلك ونحن في ذكرى المولد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك نقول يا سيدي يا رسول الله يا من جئت الحياة فأعطينا ولم تأخذ، لأنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان كبيرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في بيتهم. الأقوياء لا يقبلون النصيحة، الأنبياء يقبلونها. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. لذلك يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهدت غريزة الفضيع، يا من هيأت تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجنة، يا من كانت الرحمة موجبة والعهد شريعة والحب فطرة والسمو حرفة ومشكلات الناس عبادة. إذا كنت طفلا عزلت عن لهو الأطفال فإذا دعاك أترابك لتلعب معهم كنت تقول لهم أنا لم أبلغ بها، فلما جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التنذير دعتك السيدة خديجة لأخذ قسطا من الراحة، فقلت لها انقضى عهد اليوم يا خديجة. ولما دامت فتحت مكة المكرمة التي أخرجت واعتبرت على قتلك وآذتك وحاربتك وذكرت لأصحابك، لما فتحتها وقفت فيهم خطيبا وقلت لهؤلاء الذين حياتهم بكلمة شفتين ما تظنون أني فاعل بهم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الخلفاء. ويوم دامت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست في شأني ولا في طبيعتي. هذا النبي الكريم نحن في ذكرى مولده نسعد باتباع سنته، نسعد بأن نقدم بين يديه طاعته وحبه وإكبار. نسعد إذا ربينا أولادنا، ربينا أولادنا على حب نبينا. لذلك أيها الإخوة، إذا قرأت القرآن الكريم تقول ما هي وجودنا في الأرض؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة موعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذه علة وجودنا وليس هناك علة أخرى. لذلك إن لم تعبد الله غفلت عن سر وجودك وعن غاية وجودك. لذلك قالوا ما كل ذكي بعقله قد يحمل الإنسان أعلى جهاده في زيادة نووية، فإن لم يعرف ربه، فإن لم يعرف سر وجوده وغاية وجوده، إن لم يعرف من أين وإلى أين ولماذا، إن لم يعرف ماذا بعد الموت، فهو ليس بعاقل. لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجنون في المدينة فسأل أصحابه سؤال العالم: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله، الذي يعصي الله يعد مجنونا لأنه بطل عن الأب. أخواننا الكرام، العالم كله، الإنجاز العلمي كله، الحضارة كلها، الغرب كله يسعى في رفاه هذا الجسد. والإنسان حينما يأتي أجله يخسر كل شيء، يعني حجمه المالي، منصبه الرفيع، ثروته الطائلة، بيته الرائع، مرتبته الثائرة، مكتبه التجاري، دخله الفلكي، هذا كله يخسره بثانية واحدة حينما يتوقف قلبه. يعني هذا النبض، توقف القلب انتهى كل شيء، عظم الله وجهه. لذلك قالوا: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ذي أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أخواننا الكرام، كنت أدرس في ثانوية، نشأ معي ساحة فراغ، جلست عند المدير. المدير صغير حدثني أنه صبح له أن يعلم في الجزائر في نظام كما في سوريا، يعطى راتب مضاعف. قال لي: سأذهب إلى هناك وأبقى 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في الصيف، لأنني سأمضي صيفا أول في فرنسا، وصيف ثاني في بريطانيا، وصيف ثالث في إسبانيا، وصيف رابع في إيطاليا. أرى هذه البلاد، أرى الحضارة، أرى المتاحف، أرى الناس. بعد 5 سنوات أعود إلى الشام، أقدم استقالتي أمام تعويض، افتح محل تحف. قال لي: تحف ما له علاقة بالتمويل، وما زالت الأستاذ يكون أولادي كبروا يعدون المحل، فهو أستاذ فلسفة. قال لي: بعد ما كنت منتدى المحل، أنا بعض الظهر في المسجد، بقعد مع أصدقائي من المحل في هذا المحل، صدق ولا أبالي، استمعت منه إلى خطة لـ20 عام عاماً قادمة. أنا استمدت وقدم لي كاس الشاي وشكرت عليه ورحت بصفت، وبعد الدوام ذهبت إلى البيت، تناولت طعام الغداء، نمت قليلاً، يعني ساعة بمركز المدينة، نزلت إلى مركز المدينة، وفي طريق العودة طردت نعوته في اليوم نفسه. في اليوم نفسه. لذلك أيها الأخوة، بطولك لا أن تعيش الماضي، الأنبياء يتبنون للماضي، بطولك لا أن تعيش الحاضر، الأقل رائحة الحاضر، لكن الأذكياء والعقلاء والموفقون يعيشون المستقبل. أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. يعني في رجل في مصر غني جدا، عنده أولاد، سمع من شيخ أنه أول ليلة أصعب ليلة بالضبط، أصعب ليلة، لأنه في بعض الآثار القصية أن عبدي رجع وتركوه بأول ليلة، وفي التراب نفلوك ولو ضروا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأبا الحي الذي لا يموت. رأوا إنسان فقير يموت من الجوع، أعطوه 10 جنيهات، نام مع أبو مليم أول يوم. فهذا نام، فتحوا له فتحة قالوا جاي نفس. جاء الملكان قالوا: اثنين عجيب ما في عليكم، اثنين هذا خاف حرق رجله، هذا الثاني طيب هو ميت تعلم ذلك. جلسه من شدة فقره لابس كيس خيش تبع قمح، فاتحه من نص تنبئ راسه منهم، فاتحه من الطرف الثاني، ربطه بحبل، بدوا بالحبل، منين جايبها؟ قالوا من البستان، كيف جبت البستان؟ ما عرفوا، موتوه من هذا، هلا كيف بلغ البستان؟ بستان حبل، بستان كيس الخيش، فطلع من قبل قال الله يعين ابوك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، تاكل المال حرام، تغش مسلمين، تعتدي على فتاة، تكذب، تدافع، تكسب مال ليس لك، ما في إله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل فتاة وعقلك وبطولتك أن تحسب حسابا بيوم القيامة، لو أن الله سألك لماذا تزوجت؟ لماذا طلقتها؟ كذبت لك البيت وبعدها طلقتها؟ لماذا بعدت بيتها؟ لماذا أهملت أولادك؟ لماذا غشيت المسلمين؟ والله أيها الإخوة، لو نعلم علم اليقين ماذا ينتظرنا من حساب؟ يقول احد العلماء، يقول القاضي لو يعلم القاضي كيف سيحاسب لخاف ان يحكم بين اثنين في دمع. اله عظيم، فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. انا بحياتي ما رويت انا مؤمن منك ان انا ما بلا اراد ولا افعال، استحوني منام واحد. قال لي اخ له خادم يراها في المنام تشتعل، ثماني سنوات. قال لي والله اعتبرنا قلق علينا كثيرا، بعد 2 سنوات راها في حاله وجهه. قال لي شو قصتي؟ قالت له حليمه عندك اولاد زوج، تعطي اولاد زوجها كاسه حليب نصف مي نصف حليب، اولادها كاسه حليب في قليلة هيك، تظلم الناس، تاكل مال حرام، تعتدي على أعراض الناس، على أولاد الناس، يعني توهي الإنسان بشيء وكيف تستطيع كل بلاء أن تخاف من الله. كل إنسان لا يدخل الله في حساباته يعد أغبى الأغبياء، أي إنسان لا يدخل الله في حساباته يعد أغبى الأغبياء. فلذلك أيها الإخوة، علة وجودنا أن نعبد الله، والعبادة طاعة فوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هي طاعة فوعية، هذا الخالق العظيم ما أراد أن تكون علاقة النبي علاقة إكراه، قال لا إكراه في الدين، أرادها أن تكون علاقة حب، قال يحبهم ويحبونه، هذا يحبهم ولا يحبونه. فالإله العظيم عباده طاعة طوعية، يعني طاعة ليست قسرية، أردت أن تأتيه طائعا برغبة الدين، بمبادرة الدين، لا إكراه ولا جبر ولا قهر، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب سلوكي أخواننا الكرام، سؤال بعض التجار، هي التجارة كم نشاط فيها؟ والله يا شيخ 1000 نشاط، شراء محلات، مستودعات، مدارس، تعليم موظفين، مندوبين مبيعات، تروح الصين على المعرض تاخذ وكالات، تستورد بضاعه تخلصها، تعلن عنها، تبيعها، تلم ثمنها، توزع ارباحها، في شيء 1000 نشاط. السؤال، ممكن ان تضغط كل هذه النشاطات بكلمه واحده؟ التجارة هي الربح، فإن لم تربح فلا تتجاوز. فالسؤال كم بحث الدين فيه؟ كم كتاب مؤلف بالعقائد بالعبادات بالمعاملات بالفقه بأصول الفقه بالفقه المقارن؟ والله شيء من الملايين كتب. ممكن هذا الدين كله أن يضغط في كلمة واحدة؟ ممكن. الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا. من دون استقامة الدين سقط، سقط فلقل على تقاليد شعوب أهداف إسلامية مشاعر إسلامية خلفية إسلامية هوية إسلامية اهتمامات إسلامية شو بدك تحكي روحية مشروبات روحية وقيم روحية وروحية وروحية الحياة بلا اختلاف يعني ما تعرف وين كل يوم يدعي وصلة إلينا وليلة لا نضطر له بذلك. فالإسلام دقيق جدا، الإسلام منهج. فأنا أدعوكم بفكرة النوم إلى أن نعرف هذا النبي، إلى أن نعرف سنته القولية وسيرته العملية، إلى أن نؤمن به، لأن كل إنسان له شخصية يكونها وشخصية يتمنى أن يكونها وشخصية يكره أن يكونها. أنت كمؤمن الشخصية التي ينبغي أن تتمنى أن تسير على منهجها هي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، هو قدوته. والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخلق متقدم جدا، متطور جدا، غير متحرك متوحد. ونحن كمسلمين لسنا متطورين في حقيقة الموضوع، لكننا متحضرون بهذا الكلام. أنا كنت في فرنسا رويت ثلاث قصص، كل قصة تمثل الجامعة. القصة الأولى تمثل الغرب، والثانية الجالية الإسلامية في الغرب، والثالثة المسلمون في الشرق. أما الأولى شاب أحب بناته استأذن والده بالزواج منها، طبعا ليس مسلما، فأقام أبوه عليه الدنيا ولم يقيمها. بعد الشهر استأذنوا لو أنها أسلمت هل توافق؟ قال له واقع. فاختل توازنه من الفرح، اشترى لها عهد الكتب بلغة الإنجليزية، قال لها إن أسلمت يتزوجك. هي ذكية جدا، أرادت أن تقرأ هذه الكتب بعيدة عن ضغوطها. وطلبت أربعة أشهر إجازة، مضت عليه كأربعة سنوات. فلما انتهت الإجازة سألها، قالت له قد أسلمت، فطار من الفرح. لكنها قالت له لكنني لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست مسلما. في إطار عنا، إطار إسلامي عنا، احتفالات عنا، مؤلفات عنا، مؤتمرات عنا، نقاط كلمة، إطار إسلامي. الإسلام كذا، هذا المسلم للغرب. أما الغرب شاب أحب بناته فاستأذن والده بزواجه، قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تزوج. وكان أبو ذي النساء، فلما أحب الثانية قال له أيضا هي أختك وأمك لا تزوج. فلما أحب الثالثة قال له أختك أيضا أمك لا تزوج. فضج حدث أمه بما جرى، قالت له خذ أي شيء فأنت لست له وهو تزوج. الآن الشرط